أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المبحث الثالث: أحكام القضايا. كنا ولازلنا في الباب الأول من أبواب المقام الثاني، وهو التصديقات. الباب الأول هو باب القضايا. قلنا أننا سوف نبحث في هذا الباب ثلاثة مباحث. المبحث الأول كان في تعريف القضية، والمبحث الثاني كان في أقسام القضية، والمبحث الثالث وهو كلامنا اليوم نبدأ به هو أحكام القضايا. بعد الانتهاء من هذا المبحث ننتهي من الباب الأول وهو باب القضايا، لندخل في الباب الثاني وهو مباحث الاستدلال أو ما يسمى بمباحث الحجة. فكلامنا فعلا هو في المبحث الثالث من مباحث الباب الأول الذي هو باب القضايا، المبحث الثالث والأخير. قال أحكام القضايا، وهي يعرف القضايا. ما هي أحكام القضايا؟ عفوا، يعرف أحكام القضايا وليس القضايا. ما هي أحكام القضايا؟ قال وهي المباحث التي يعرف من خلالها النسب بين قضية وأخرى. سابقا ذكرنا أن هناك نسبا بين المفاهيم، بين المفردات. الإنسان بينه وبين الحيوان نسبة، وبينه وبين الناطق نسبة. كذلك في القضايا هناك نسبة بين قضية وأخرى، لكن لا على النحو الذي تقدم هناك في المفردات، سوف يتبين إن شاء الله. بالنتيجة هناك نسب بين القضايا. البحث عن هذه النسب ومعرفة هذه النسب هو ما يسمى بأحكام القضايا، مباحث أحكام القضايا. قال وهي ثلاثة، هذه المباحث ثلاثة: أولا التناقض، وثانيا العكس المستوي، وثالثا عكس النقيض. وسوف يتبين تعاريف هذه الثلاثة واحدا واحدا إن شاء الله. قال ويلحق بها مباحث أخرى نعرض عنها في هذا الكتاب إن شاء الله. تتبين هذه المباحث في كتاب الشيخ المظفر قدس الله نفسه. قال فالكلام في ثلاثة مطالب: الأول التناقض. التناقض سوف يبحث فيه المصنف في ثلاثة نقاط. أولا يمهد تمهيدا لتوضيح أو لشيء من التوضيح عن مبحث التناقض، ثم ثانيا يبين تعريف التناقض وشروطه، وثالثا يبين ثمرة هذا الباحث، ما هي فائدة بحث التناقض، لماذا أصلا نبحث هذا الباحث. فقال أولا تمهيد. قد مر في مباحث الألفاظ التعرض للتناقض في المفردات. هناك تناقض بين المفردات كإنسان ولا إنسان. إذا كان هذا المطلب غائبا عنكم الآن فضروري أنه تراجعونه لكي تستذكروا تلك المباحث. إنسان يناقض لا إنسان، حجر يناقض لا حجر، وهكذا. الآن المصنف يضيف شيئين وإن كانا قد علما مما سبق عندما بحثنا التناقض، لعله هذان الأمران قد علما، لكن الآن يركز عليهما أكثر، فبين أنه المتناقضان لهما حكمان. الحكم الأول أنهما لا يجتمعان، والحكم الثاني أنهما لا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. النقيض لا يجتمع مع نقيضه، والنقيض لا يرتفع مع نقيضه. كيف يعني؟ يعني لا يمكن أن أأتي لشيء وأقول له، أقول عنه هذا الشيء هو إنسان ولا إنسان، موجود ولا موجود، أبيض ولا أبيض، غير ممكن. هذان نقيضان لا يمكن أن يجتمعا، النقيضان لا يجتمعان على شيء واحد. أنت الآن عندما تنظر إلى نفسك لا يمكن أن تشير إليها وتقول أنا موجود ولا موجود، هذا وجدانا باطل، فلا يمكن أن يجتمع ماذا؟ النقيضان. جيد. وكذلك لا يمكن أن يرتفع، لا يمكن أن يكون الشيء الواحد هو، عفوا، لا يمكن أن لا يكون الشيء الواحد لا موجود ولا لا موجود. يعني الآن أنا أقول موجود ولا موجود، هذان متناقضان. جيد. هذا القلم الذي أمامي هو ليس موجودا، يعني ارتفع عنه الوجود. جيد. وليس لا موجودا، يعني ارتفع عنه عدم الوجود، غير ممكن. النقيضان لا يرتفعان معا، فالنتيجة أن النقيضين أحدهما لا بد أن يكون ثابتا، والثاني لا بد أن يكون مرتفعا. لا يمكن أن يثبتا معا ولا يمكن أن يرتفعا معا. فإذا جئت الآن إلى هذا القلم أقول هذا القلم موجود، إذن فارتفع عنه عدم الوجود. أقول عن جدي مثلا معدوم، إذن فارتفع عنه الوجود. طبعا هذان حكمان بديهيان لا يحتاجان إلى استدلال وتوضيح، فقط لأجل الإلفات فقط، وإلا هما من الوضوح بمكان أي شخص بالنتيجة يدرك هذين الأمرين. وإن كان بعض حقيقة من في عقلهم شيء أو عندهم شبهة بالنتيجة، أنكروا البعض، أنكر امتناع ارتفاع النقيضين، ولعله البعض أيضا أنكر امتناع اجتماع النقيضين. من اللطيف يذكر هكذا عن السيد الخوئي قدس الله نفسه أنه جاءه لعله أحد الملحدين، لا أذكر، فقال له النقيضان يمكن أن يجتمع، النقيضان يمكن أن يجتمع. يقال السيد مباشرة أجابه، قال له إذن كلامنا وكلامك صحيح. هو يريد أن يبطل كلام السيد، فقال له بما أنك تقول النقيضان لا يجتمعان، عفوا، النقيضان يجتمعان، فما أقوله أنا صحيح وما تقوله أنت أيضا صحيح، لا إشكال على مذهبك. يعني هو سبحان الله، هو وجدانين يستدل بعدم اجتماع النقيضين، يستدل لكنه يقول النقيضان لا يجتمعان. هو عندما قال للسيد الخوئي النقيضان لا يجتمعان يريد أن يقول له إذن فكلامك باطل، كلامك باطل. السيد يقول له أنت بالنتيجة تستدل بعدم اجتماع، بإمكان اجتماع النقيضين، ودليلك معتمد على ماذا؟ على اجتماع النقيضين. بالنتيجة أنت تقول النقيضان يجتمعان، جيد، فكلامي صحيح. فبالنتيجة هذا شيء وجداني، يعني لا ينكره إلا من في ذهنه شيء أو بنتيجة عرضت له شبهة. ولهذا تجدون بعض العلماء يقولون بعض الأشخاص لا ينفع معهم إلا الضرب، يعني بعض الأشخاص بعض لعله يحسبون من العلماء، لا أقول علماء الشيعة، لا علماء عموما يعني من المسلمين أو غير المسلمين، مثلا ينكروا حقائق الأشياء، يقول لا يوجد شيء اسمه موجود أصلا، هذه وجودنا ووجوداتنا وهذه الأمور التي نتعامل معها كلها خيال في خيال. هذا بعض موجود هكذا علماء أنكروا حقائق الأشياء أصلا. في بالي قرأت عند بعض العلماء يقول هذا الشخص إذا بالنتيجة لم تنفع معه الأدلة فهذا يكوى، مثلا عندما هو يقول لك لا حقائق للأشياء، لا يوجد شيء له حقيقة، كله خيال في خيال، فأنت ماذا تفعل؟ تأتيه بحديدة حارة وتكويه، فقل له إذا صاح قل له لا يوجد شيء اسمه كوي وحرارة، لا يوجد شيء، فأنت كيف تتألم أصلا؟ طبعا بغض النظر عن الجانب الشرعي لعله هذا فيه إشكال شرعي، لكن هكذا يقولون، يعني بعض العلماء يقول هكذا، ولعلهم يريدون أن ينبهوا إلى أن هذا الشخص يعني عنده شيء بنتيجة في عقله. قال تمهيد قد مر في مباحث الألفاظ التعرض للتناقض في المفردات كإنسان ولا إنسان، وللمتناقضين حكمان، الأول أنهما لا يجتمعان فلا يمكن أن يكون الشيء إنسانا ولا إنسانا في نفس الآن، بل إما أن يكون إنسانا كزيد وإما أن يكون لا إنسانا كالكتاب، الكتاب ليس بإنسان. قال الثاني أنهما لا يرتفعان، لا يمكن أن يرتفعا معا، فلا يمكن أن ننفي الإنسانية وعدم الإنسانية عن شيء واحد، بل لا بد أن يصدق عليه أحدهما، فلا يصح أن نقول عن الكتاب إنه ليس بإنسان وليس بلا إنسان، هذا غير ممكن. قال ونفس الكلام يأتي في القضايا، فالقضايا أيضا يقع بينها التناقض، بحيث لا يمكن أن يجتمع أن تجتمع يعني القضيتان، لا يمكن أن تجتمع. ما معنى لا يمكن أن تجتمع؟ قال بأن تصدق معا، لا يمكن أن تصدق هذه القضية مع قضية أخرى. طبعا لا نقول كل القضايا، لا، هناك قضايا يقع بينها التناقض، ما هي سوف تتبين إن شاء الله. قال ولا ترتفع، عفوا ولا ترتفع، ما معنى أن ترتفع؟ قال بأن تكذبا معا، كذبهما معا غير ممكن، صدقهما معا غير ممكن، بعض القضايا هكذا، بعض القضايا هكذا وليس كل القضايا. قال مثال ذلك كل إنسان حيوان وليس كل إنسان حيوانا، جيد، فهاتان القضيتان لا يمكن أن تكونا صادقتين معا، كلاهما صادقتان غير ممكن، كما لا يمكن أن تكونا كاذبتين معا، بل لا بد أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. كل إنسان حيوان هذه صادقة، جيد نعم صادقة، فلا بد أن تكون ليس كل إنسان حيوان، هذه لا بد أن تكون كاذبة. ليس كل إنسان حيوانا، هذه كاذبة، نعم، فلا يمكن أن تكون كل إنسان حيوان صادقة، بل لا بد أن يكون أحدهما كاذبا والآخر ماذا صادقا. قال لكن معرفة التناقضي بين القضايا ليس سهلا كالتناقض بين المفردات، فقد يتصور أن قضية مناقضة لقضية أخرى لكنها ليست كذلك واقعا، كما في كل أو كل حيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان. هاتان القضيتان قد يتصور متصور أنهما ماذا؟ متناقضتان. كل حيوان إنسان تناقض لا شيء ماذا من الحيوان بإنسان، هذه موجبة وتلك سالبة. هكذا قد يتصور، هكذا قد يتصور عفوا. فقال فقد يتصور أنهما متناقضتان لكون الأولى موجبة والثانية سالبة، بما أن الأولى موجبة والثانية سالبة ماذا؟ فقد يتصور متصور أنهما متناقضتان. لماذا؟ لأننا في المفردات عندما نرى الأول موجب والثاني سالب مباشرة نقول ماذا؟ هذا مناقض لذاك، هذا مناقض لذاك. بينما المسألة في القضايا تختلف، ليست مثل المفردات. فقال فقد يتصور أنهما متناقضتان لكون الأولى موجبة والثانية سالبة قياسا على المفردات. هذا النتيجة، المتصور يقيس القضايا على المفردات. كما أن المفردات السلب والإيجاب فيها تناقض، كذلك القضايا السلب والإيجاب فيها تناقض، وهذا غير صحيح. قال ومن هنا لا بد من البحث عن أن القضايا متى تكون متناقضة وما هي شروط التناقض. لعله نتوقف إلى هنا، لأن المطلب الذي سوف يأتي فيه شيء من الصعوبة. السلادي حقا متحير، إما أن أكمله ب نعم، لعله أكمل المطلب أفضل، يعني لا أريد أن أجعله تسجيلين، فإن شاء الله همتكم عالية ونحاول أن نكمل المطلب في تسجيل واحد. قال ثانيا تعريف التناقض وشروطه. التناقض في القضايا هو اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. اختلاف في القضيتين يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. الآن هناك عدة قيود، وكما ذكرنا في الكتاب نحن لن نعتني بشرح التعريف. لماذا؟ حتى لا نثقل على الطالب في هذه المرحلة. المطلوب من الطالب أن يأخذ فكرة أولية جيدة عن مبحث التناقض، وهذا الذي سوف نعرض به التناقض يكفي إن شاء الله في تحقيق هذه الغاية. فهناك قيد اختلاف، اختلاف في القضيتين. ما هو هذا الاختلاف؟ هذا لن نتعرض إليه في هذا الكتاب. يقتضي لذاته، ما معنى لذاته؟ لماذا نقول لذاته؟ هذا أيضا لن نتعرض له في هذا الكتاب. فقط أنتم احفظوا التعريف، احفظوا التعريف وافهموا ما سوف يأتي. فقط يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. هذا هو تقريبا أهم شيء في التناقض، لابد أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. نحن سوف نعتني بهذا الأخير فقط، وأيضا لا نستوعبه من كل جوانبه، وإنما نشرح المهمة من هذا القيد الأخير فقط. قال ويشترط فيه الاتحاد في أمور ثمانية. يشترط في التناقض أن تتحد القضيتان في أمور ثمانية تسمى بالوحدات الثمان، والاختلاف يعني ويشترط فيه الاختلاف في ثلاثة أمور، لابد أن تختلف القضيتان في أمور ثلاثة. جيد. قال: ولن نشرح التعريف في هذا الكتاب، ولا نتعرض للشرط الأول الاتحاد في أمور ثمانية، لا نتعرض إليه، بل نبين اثنين من الثاني فقط. الشرط الثاني ما هو؟ لابد من وجود اختلاف بين القضيتين في ثلاثة أمور. نحن سوف نبين اثنين من هذه الأمور الثلاثة. طبعا الأمر الثالث للإشارة فقط، الأمر الثالث هو الاتحاد في الجهة، جهة القضية. تتذكرون أخذنا مبحث الموجهات، هناك أيضا في مبحث الموجهات نحن أهملنا ذلك المبحث، لم نتعرض لتفصيلاته. فبما أننا لم نتعرض لتفصيلات مبحث الموجهات هناك، فطبيعي هنا ليس من المناسب أن نتعرض لهذا الشرط. سوف يتبين إن شاء الله في كتابي الشيخ المظفر قدس الله نفسه. قال: الأول الاختلاف بالكم، الثاني الاختلاف بالكيف. لابد أن تختلف القضية عن القضية الأخرى التي تناقضها في الكم. يعني القضية الأولى إذا كانت جزئية فالقضية الثانية لابد أن تكون كلية، القضية الأولى إذا كانت كلية فالقضية الثانية لابد أن تكون جزئية. واضح؟ لابد من الاختلاف بالكم. طبعا واضح، تقدم تعريف الكم قريبا قريبا، قلنا ما المراد من الكم. أيضا لابد من الاختلاف بالكيف، قلنا سابقا أيضا ما معنى الكيف، السلب والإيجاب. يعني إذا كانت القضية الأولى سالبة فالثانية لابد أن تكون موجبة، القضية الأولى إذا كانت موجبة فالثانية لابد أن تكون سالبة. واضح إن شاء الله. من هنا نعرف ونستنتج من خلال هذين الشرطين، نستنتج أربعة أمور. نعيد الشرطين قبل ذكر هذه الأمور. الشرطان هما: الشرط الأول لابد أن تكون القضية مختلفة مع القضية الأخرى المناقضة لها بالكم. يعني الأولى إذا كانت جزئية فالثانية كلية، الأولى إذا كانت كلية فالثانية جزئية. ولابد أن تختلف بالكيف، لابد أن تختلف بالكيف. يعني الأولى إذا كانت سالبة فالثانية موجبة، الأولى إذا كانت موجبة فالثانية سالبة. هذان الأمران نعلم نستنتج منهما أربعة أمور. أذكر هذه الأمور الأربعة على الإجمال ثم نقرأ لبيان التفصيل. الأمر الأول أن الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية. مثال ذلك: كل إنسان حيوان موجبة كلية، وليس كل إنسان حيوانا سالبة جزئية، هاتان متناقضتان. نقول كل إنسان حيوان نقيض ليس كل إنسان حيوانا. جيد. ثانيا: الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية. مثالها: بعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان، لا شيء من الحيوان بإنسان. بعض الحيوان إنسان هذه موجبة جزئية تناقض لا شيء من الحيوان بإنسان. هاتان قضيتان متناقضتان. فإذا صدقت القضية الأولى فلا بد أن تكذب القضية الثانية، إذا كذبت القضية الثانية لا بد أن تصدق القضية الأولى. فإذا رجعنا إلى الأمثلة نقول كل إنسان حيوان، هذه صادقة أو ليست بصادقة؟ نعم صادقة. إذن فليس كل إنسان حيوانا، هذه لا بد أن تكون كاذبة. بعض الحيوان إنسان، صادقة أو ليست بصادقة؟ نعم صادقة. إذن لا بد أن تكون لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه لا بد أن تكون كاذبة، لأننا قلنا في التعريف ماذا قلنا؟ يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، لا بد أن تصدق إحدى القضيتين. هذا الأمر الأول والثاني. سبحان الله، أنا قلت سوف أذكرهما إجمالا لكن شرحتهما على كل حال. الأمر الثالث، لا تناقض بين جزئيتين ولا تناقض بين كليتين. لا تناقض بين جزئيتين ولا تناقض بين كليتين. لماذا؟ كيف نفهم هذا؟ لأننا قلنا لا بد من الاختلاف بالكم، لا بد من الاختلاف بالكم، يعني إحداهما إذا كانت جزئية فالأخرى كلية، إحداهما إذا كانت كلية فالأخرى جزئية، فلا يمكن أن يوجد تناقض بين قضيتين جزئيتين، يعني جزئية سالبة وجزئية موجبة، لا يوجد تناقض. يعني بعض الحيوان إنسان لا يناقض ليس بعض الحيوان إنسانا، جيد، ولا تناقض بين كليتين، يعني سالبة كلية وماذا؟ موجبة كلية، لا تناقض بينهما، لأننا قلنا لا بد من الاختلاف بالكم. هذا ثالثا. رابعا، لا تناقض بين موجبتين ولا بين سالبتين، لا يوجد تناقض بين موجبتين ولا بين سالبتين. ما معنى الموجبتين؟ يعني موجبة جزئية وموجبة كلية. ما معنى سالبتين؟ يعني سالبة جزئية وسالبة كلية. هذا من أين نعرفه؟ نعرفه من الاختلاف بالكيف. قلنا لا بد من الاختلاف بالكيف، السالبة الجزئية والسالبة الكلية مختلفتان بالكيف؟ لا. الموجبة الجزئية والموجبة الكلية مختلفتان بالكيف؟ لا. فمتى ما لم يوجد اختلاف بالكيف نقول لا يوجد تناقض، متى ما لم يوجد اختلاف بالكم فنقول لا يوجد تناقض. نقرأ. قال الأول، الاختلاف بالكم بمعنى أن القضية لا تناقض الأخرى إلا إذا كانت إحداهما جزئية والثانية كلية. الثاني، الاختلاف بالكيف بمعنى أن إحداهما لا بد أن تكون موجبة والأخرى سالبة، إحداهما لا بد أن تكون موجبة والأخرى سالبة. هذان الأمران هما اختصار لكل التفصيل الذي سوف يأتي. إذا فهمتم هذين الأمرين وطبقتموهما على أي قضيتين تعرفون أن بينهما تناقض أو لا. قالوا من خلال الشرطين تعلم، أولا الموجبة الكلية نقيض السالبة الجزئية، نحو كل إنسان حيوان وليس كل إنسان حيوانا. ثانيا الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية، كبعض الحيوان إنسان ولا شيء من الحيوان بإنسان. كيف عرفنا هذا؟ لأننا اشترطنا الاختلاف بالكم فلا بد أن تكون إحداهما جزئية والثانية كلية، واشترطنا الاختلاف بالكيف فلا بد أن تكون إحداهما موجبة والثانية ماذا؟ سالبة. قال فمتى ما صدقت الموجبة الكلية كذبت السالبة الجزئية، ومتى ما صدقت السالبة الجزئية كذبت الموجبة الكلية، والعكس بالعكس، يعني متى ما كذبت الموجبة الكلية صدقت السالبة الجزئية، ومتى ما كذبت السالبة الجزئية صدقت الموجبة الكلية، وهكذا. نعم، هكذا في الموجبة الجزئية والسالبة الكلية نفس الكلام. الموجبة الجزئية إذا صدقت كذبت السالبة الكلية، الموجبة الجزئية إذا كذبت صدقت السالبة الكلية، السالبة الكلية إذا صدقت كذبت الموجبة الجزئية، السالبة الكلية إذا كذبت صدقت الموجبة الجزئية. هذا طبقوه على المثالين الذي تقدم تجدونه واضحا. كل إنسان حيوان صدقت كذبت، ليس كل إنسان حيوان، لا شيء من الحيوان بإنسان كذبت صدقت بعض الحيوان إنسان. قال ثالثا: لا تناقض بين جزئيتين ولا بين كليتين، أما الجزئيتين فلأنهما يمكن أن يصدقا معا. قلنا جزئيتين معناه موجب جزئية وسالب جزئية، كليتين موجب كلية سالب كلية، لا تناقض بينهما. لماذا؟ قال: أما الجزئيتين، عفوا، أما الجزئيتان فلأنهما يمكن أن يصدقا معا، وإذا كانا يصدقان معا فلا تناقض. قلنا لابد في التناقض من أن تكون إحداهما كاذبة والثانية صادقة، فإذا صدقا معا فلا يوجد تناقض. مثاله: قال: كما في بعض الحيوان إنسان وليس بعض الحيوان إنسانا، كلاهما صادقتان. بعض الإنسان، بعض الحيوان إنسان، صح، بعض الحيوان إنسان، ليس بعض الحيوان إنسانا، أيضا صح، لأن الفرس حيوان وليس بإنسان. قال: والمتناقضتان لابد من كذب إحداهما كما تبين من التعريف، لا يمكن أن يصدقا معا. قال: وأما الكليتان، يعني السالبة الكلية والموجبة الكلية، فلأنهما يمكن أن يكذبا معا، كما في لا شيء من الحيوان بإنسان وليس بعض الإنسان حيوانا، لا شيء من الحيوان بإنسان، ماذا؟ كاذبة، هناك إنسان وهو حيوان، وليس بعض الإنسان حيوان، أيضا كاذبة، لأن كل إنسان حيوان. قال: والمتناقضتان لا بد من صدق إحداهما كما تبين أيضا من التعريف. رابعا: لا تناقض بين موجبتين ولا بين سالبتين. ما معنى موجبتين؟ يعني موجبة جزئية وموجبة كلية. ما معنى سالبتين؟ يعني سالبة جزئية وسالبة كلية. قال: لأنهما يمكن أن يصدقا معا ويكذبا معا، الموجبتان تصدقان معا والسالبتان تصدقان معا، والموجبتان تكذبان معا وماذا؟ تصدقان معا. قال، عفوا، والسالبتان تكذبان معا. قال: مثال صدقهما كل إنسان حيوان موجبة كلية، وبعض الإنسان حيوان موجبة جزئية، كلاهما صادقتان ولا يمكن أن يصدقا معا، التناقض لا يمكن أن يصدقا معا، المتناقضتان لا يمكن أن تصدقا معا. قال: ولا شيء من الإنسان بحجر، سالبة كلية، ليس بعض الإنسان حجرا، سالبة جزئية، وكلاهما صادقتان، إذن لا تناقض بينهما. قال: ومثال كذبهما كل إنسان حجر، كاذبة، موجبة جزئية، موجبة كلية، كاذبة، وبعض الإنسان حجر، موجبة جزئية، كاذبة أيضا. قال: ولا شيء من الإنسان بحيوان، سالبة كلية، ماذا؟ كاذبة، لا شيء من الإنسان بحيوان، هذه كاذبة، وليس بعض الإنسان بحيوان، هذه أيضا كاذبة، سالبة جزئية. إذن الموجبتان تصدقان معا وتكذبان معا، السالبتان تصدقان معا وتكذبان معا. قال ثم إنما ذكرناه من لزوم الاختلاف بالكم، إنما يكون في المحصورات. تقدم تعريف المحصورات. فلو كانت القضيتان غير محصورتين كفى الاختلاف بالكيف فقط. المهملة، القضية المهملة، وقد تقدم تعريفها، المهملة يكفي فيها الاختلاف بالكيف، يعني إحداهما موجبة والثانية سالبة. قال كما في الروح موجودة والروح ليست موجودة، هاتان ماذا؟ قضيتان مهملتان مختلفتان في الكيف، إذن فهما متناقضتان، طبعا مع توفر باقي الشروط التي لم نذكرها. قال ثالثا ثمرة البحث التناقض. إن لهذا البحث ثمرة كبيرة، وهي الاستدلال على صدق قضية بكذب نقيضها، وعلى كذب قضية بصدق نقيضها. نحن قلنا الموجبة الجزئية إذا صدقت كذبت السالبة الكلية، السالبة الكلية إذا صدقت كذبت الموجبة الجزئية، الموجبة الجزئية إذا كذبت صدقت السالبة الكلية، وبالعكس على التفصيل الذي تقدم. هذا نستفيد منه، نستفيد منه في الاستدلال. الآن أنا أريد أن أستدل على موجبة كلية، أريد أن أستدل على موجبة كلية، حاولت أن أستدل عليها مباشرة لكني لم أستطع، عندي موجبة كلية لم أستطع أن أستدل عليها، لم أستطع، ماذا أفعل؟ أذهب إلى السالبة الجزئية، أذهب إلى السالبة الجزئية. عندما أرى السالبة الجزئية كاذبة، ثبت عندي أن السالبة الجزئية كاذبة، فمن خلال هذا ماذا؟ من خلال هذا أثبت أن الموجبة الكلية صادقة. لماذا؟ لأن السالبة الجزئية إذا كذبت فلا بد أن تصدق موجبة الكلية. واضح إن شاء الله؟ طبعا أعرف أن المطلب ليس واضحا جدا، عندما نقرأ العبارة إن شاء الله يتضح أكثر. قال إن لهذا البحث ثمرة كبيرة، وهي الاستدلال على صدق قضية بكذب نقيضها، وعلى كذب قضية بصدق نقيضها، فيكون كذب النقيض دليلا على صدق نقيض، ويكون كذب صدق النقيض دليل على كذب نقيضه. قال أولا فلو أردت البرهنة على صدق كل إنسان حيوان، هذه قضية موجبة كلية، ولم تجد دليلا يثبت هذه القضية مباشرة، لم تجد دليلا، لا يوجد دليل، ممكن هذا ممكن، تلجأ إلى الاستدلال على كذب القضية التي تناقضها، فتستدل على كذب ليس كل إنسان بحيوان. هنا أنت استطعت أن تستدل على كذب هذه، فعندما تكذب هذه لابد أن تصدق تلك، لأن هذه سالبة جزئية وتلك موجبة كلية، وقلنا السالبة الجزئية إذا كذبت فلا بد أن تصدق ماذا؟ الموجبة الكلية. قال فإذا أثبت كذب الثانية ثبت بذلك صدق الأولى، لأنهما لا يكذبان معا، فمتى ما كذبت الثانية فالأولى صادقة. ثانيا ولو أردت البرهنة على كذب بعض الحجر حيوان، هذه تقول بعض الحجر حيوان لم أجد دليلا عليها، طبعا هذا مجرد مثال، مجرد مثال، وإلا هذا واضح أنه كاذبة، هذه القضية كاذبة، لكن مجرد مثال، لم تستطع أن تبرهن على هذه القضية. قال تبرهن على صدقي لا شيء من الحجر بحيوان، بما أن هذه صادقة فتلك كاذبة، فيثبت كذب الأولى عندما نثبت صدق لا شيء من الحجر بحيوان فلا بد أن تكون الأولى كاذبة لأنهما لا يصدقان معا، فمتى ما صدقت الثانية فالأولى كاذبة. وهذه الطريقة من الاستدلال نستعملها كثيرا في حياتنا وإن لم نلتفت لذلك، كما لو قيل لك كل الضيوف شبعوا، جاءك شخص وقال لك أنا قد ضيفت العشيرة وكل من جاءني قد شبع من الطعام، فتجيب كيف تقول إنهم شبعوا جميعا مع أن زيدا لم يأكل غداءه أصلا؟ فإنك هنا قد استدللت على كذب الموجب الكلية وهي كل الضيوف شبعوا بصدق السالب الجزئية وهي بعض الضيوف ليس بعض الضيوف شبع مثلا، هذا زيد لم يأكل، هذا مؤداه أن بعض الضيوف لم يشبعوا لأنه لم يأكل أصلا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطلب فيه شيء من الصعوبة، حاولوا أن تكرروه وتطبقوه على بعض القضايا وإن شاء الله يتضح ويرسخ في الذهن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.